بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل كلامنا لتأليف القياس من المنفصلات وشروطه. بعد المقدمة التمهيدية اللي ذكرها المصنف اللي عرفنا بها معنى الشرطية المنفصلة وكيف نحول المنفصلة إلى متصلة والمتصلة إلى منفصلة، لأن احنا قلنا ما هو قياس منتج من المنفصلات. الآن المصنف راح يتكلم عن القياس اللي يتألف من المنفصلات. طبعا سابقا احنا قلنا المنفصلة ماكو امتياز طبعي بين مقدمها وتاليها، لهذا قلنا منفصلة لأن أحدهما ينفصل ويتباعد عن الآخر، فلك أن تضع التالي مقدم أو المقدم تاليا، فماكو امتياز بيناتهم. هذا بخلاف وين ما مر علينا بالقضية الشرطية المتصلة، المقدم فيه ملازمة مع التالي، فالتالي يكون لازما له، فلا بد وجود المقدم الملزوم ثم يأتي التالي اللازم له. هنا بالقياس المؤلف من المنفصلات اللي يتألف هم ماكو امتياز طبيعي، لك أيهما تجعله صغرى ولك أيهما تجعله كبرى، مثل ما أنه المقدم والتالي ماكو امتياز بيناتهم كقضية شرطية منفصلة، كذلك الصغرى والكبرى ماكو امتياز بينهما، أيهما تجعله صغرى وأيهما تجعله ماذا كبرى. فبالتالي ما تتألف إنه نوع من أنواع الأشكال الأربعة، يعني إحنا الأشكال الأربعة تتألف على اعتبار وجود الحد الأوسط، هل هو محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، محمول في المقدمتين موضوع في المقدمتين، موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. أما إذا كان ماكو امتياز طبعي يعني أيهما تجعله صغرى وأيهما كبرى راح يتغير مكان الحد الأوسط، فبعد ماكو إنتاج من قياس على شكل أنواع الأشكال الأربعة. لهذا يقولون أنه القياس اللي يتألف من المنفصلات هو عقيم الإنتاج، يعني ما يكون شنو منتج. نعم، إلا إذا حولنا المنفصلات إلى ماذا متصلات، حينئذ راح يكون القياس متألف من قضايا شرطية متصلة، لابد الراعي فيها ما اشترطناه في القياس الشرط الاتصالي من موضع الصغرى والكبرى، وننسقهن ونألفهن المقدمات على صورة شكل من الأشكال الأربعة حتى يكون القياس منتج. فلابد أن نوفر في القياس المؤلف من المتصلات شكل وصورة القياس المنتج المؤلف من المتصلات، الراعي شروطه، لأنه بعد ما يتحول إلى متصلة نشوف مكان الحد الأوسط على أي نوع من أنواع الشكل الأول، الثاني، الثالث، الرابع، ونوفر به شروطه الخاصة. طبعا هذا قلنا بعد ما نحول المنفصلات إلى متصلات، لهذا احنا نضطر أحيانا نغير مكان المقدمات على نحو يتناسب مع شروط الشكل الأول، مثلا يعني نضع خصوص هاي المقدمة صغرى، خصوص هاي المقدمة نضعها كبرى، من باب حتى نوفر انه الحد الأوسط يكون محمول في الصغرى موضوع في الكبرى حتى نراعي به الشروط. زين، الآن يأتي السؤال، ما هي شروط الشكل القياس المؤلف من قضايا شرطية منفصلات؟ المصنف ذكر قال القياس المؤلف من المنفصلتين اللي نريد نحوله إلى متصلتين، المنطقيين لهم به كلام كثير واختلفوا في شروطه، والظاهر أنه سبب ومنشأ اختلافهم نشأ من أنهم ما راعوا تحويل المنفصلة إلى متصلة، يعني أبقوا المنفصلة على حالها ما حولوها، جمدوا عليها، فلهذا اختلفوا في شروطه، شروط القياس المؤلف من المنفصلات الغير محولة إلى متصلات. سبب اختلافهم في الشروط ناشئ من هذا الأمر، إنهم بقوا القياس على حالة مؤلف من المنفصلات وما حولوا إلى متصلات، فبعضهم لاحظهم اشترط من جملة الشروط في المنفصلتين إيجاب المقدمتين معا، وبعضهم اشترط أن لا يكون القياس مؤلف من منفصلتين اثنيناتهم مانع الجمع، ولا يؤلف من منفصلتين اثنيناتهم حقيقيتان. طبعا هذه الشروط اللي تصح، طبعا هذه الشروط انها تصح لو ابقينا المنفصلتين على حالهم، اما لو حولنا المنفصلتين الى متصلتين فبعد شو نراعي بيها؟ شكل القياس الشرطي الاتصالي، نراعي بهذا الامر. يعني هذا هم ماذا اشترطوا؟ اشترطوا ايجاب المقدمتين معا، يعني كلاهما يكون موجبات، واشترطوا انه ما عندنا قياس مؤلف من منفصلات منتج اثنين كلا المقدمتين مانع الجمع او كلا المقدمتين ما حقيقيه، لابد يختلفن، تكون حقيقيه بمانع الجمع، حقيقيه بمانع الخلو، هكذا اشترطوا. المصنف يقول هاي الشروط صحيحه بس لو جمدنا على قياس المؤلف من المنفصلات، اما اذا حولناه الى متصلات فبعد مو واجب علينا الراعي شرط انه كلاهما موجبتين، ولا الراعي ان لا يكون كلاهما مانع الجمع، ولا الراعي ان لا يكون كلاهما حقيقيتان، بل حتى لو جبت ان احداهما سالبه يكون القياس منتج، حتى لو جبت كلاهما حقيقيتين هم القياس منتج، وكذلك لو اتيت بكلاهما مانع الجمع ايضا يكون القياس ماذا به؟ منتج. نعم، اذن اختلافهم نتج مين؟ من عدم مراعاتهم لوجوب تحويل المنفصلة إلى متصلة، فاختلفوا في حقيقة هذه الشروط، بينما لو حولنا إلى متصلة المصنف يقول ماكو مانع يكون القياس منتج ولو في أحدهما سالبة أو كلاهما مانع الجمع أو كلاهما حقيقيتان. فإذن إذا تألف عندنا القياس من المتصلات لابد الراعي فيه أحد الأشكال الأربعة وبشروط أي شكل من الأشكال اللي تحويه. فلهذا المصنف يقول نستطيع أن نعطي شرط واحد جامع لجميع شروط القياس المؤلف من المنفصلات، وهو هذا أنه الشرط هذا نقول للنوع كشرط واحد وعام، أنه نقول هكذا أنه يصح تحويل المنفصلتين إلى متصلتين كون نألف بها قياس على نحو من أنحاء الأشكال واحد من أشكال الأربعة، هذا يكفي فيه. إذا حولناه متصلات الراعي شكل مثلا ظهر لنا الأول، الراعي بشروط الشكل الأول. إذا حولنا له متصلات وظهر لنا الشكل الثاني، الراعي بشروط الخاصة بالشكل الشكل الثاني. فإذا عندنا شرط واحد جامع عام لجميع أنواع القياس المؤلف من المنفصلات، إنه بعد تحويل المنفصلة إلى متصلة نلاحظ يا شكل والراعي شروط. نعم، الآن نطبق هذا المقدار اللي ذكره المصنف. قال التأليف من المنفصلات وشروطه بعد هذا التمهيد، طبعا التمهيد المصنف اللي بيّن بالشرطية المنفصلة وبيّن أنه القياس لا يكون منتج منها ولابد أن نحول المنفصلة إلى متصلة، وإذا ظهرت النتيجة متصلة وشخص أصر على أنها يريدها منفصلة كيف نحول منفصلة إلى متصلة. الآن راح نشرع في موضوع البحث اللي هو القياس المؤلف من المنفصلات، فنقول لما كان المقدم والتالي في المنفصلة لا امتياز بينهما، يعني احنا سابقا من درسنا الشرطية المنفصلة قلنا الشرطية المنفصلة المقدم والتالي ماكو ترتيب طبيعي بينهما وماكو امتياز عنهما، فكنا نقول هكذا لو قلنا العدد أما زوج أو فرد، لك أن تقول العدد أما زوج أو فرد، أو تقول العدد أما فرد أو زوج، أيهما تجعله مقدم أو أيهما تجعلهما تالي لا فرق، لا امتياز طبعي بينهما، ماكو امتياز طبعي بينهما لأن ماكو تلازم بيناتهم، أحسنتم، ولا توقف ولا ملازمة ولا علاقة العلة والمعلول أو أحدهما مناط بالآخر أو أحدهما ملازم باعتبار الآخر، فلهذا قلنا أيهما تجعله مقدم ويجعلهما تالي لا فرق. هنا نفس الكلام، لو ألفنا قياس من شرطيات منفصلة لك أيهما تجعله صغرى ولك أيهما تجعله كبرى، فكذلك لا يكون هذا الامتياز بين المنفصلتين المؤلفتين امتياز بالطبع، فأيهما جعلته صغرى صح لك، فلا تتألف من هذا النوع الأشكال الأربع. شنو السبب؟ لأنه إذا كان أيهما نجعله صغرى وأيهما نجعله كبرى هذا معناته ما جاي الراعي بشروط الشكل في مكان الحد الأوسط، فبعد ما رح يتألف عندنا قياس من نوع الأشكال الأربع، بل المنفصلات رح تكون عقيمة الإنتاج. ولكن لما كان المنفصلتان تحولان إلى متصلتين، لأن إحنا قلنا يجب تحويل المنفصلة إلى متصلة، فينبغي أن تراعى صورة التأليف بين المتصلتين، يعني بعد ما ننظر للأصل بما هو شرط منفصلة ننظر للقضية المحولة إلى متصلة، نشوف يتراعي شكل من الأشكال ونوفر بصورة الشكل وشروطه، وعلى أي شكل تكون الصورة، يعني هل تكون صورة شكل أول شكل ثاني ثالث وهكذا، ولا بد من مراعاة شروط ذلك الشكل الحادث. إذا ظهر لنا وحدث لنا الشكل الأول الراعي شرط، أحسنتم، بعدما نحول المنفصلتين إلى متصلتين. ولذا قد يضطر، يعني قد نلتجئ بعد التحويل المنفصلة إلى متصلة إلى أن نجعل أحد المقدمتين هي بخصوصها صغرى، حتى الراعي الحد الأوسط اللي يكون محمول في الصغرى هو موضوع في الكبرى، الراعي بشروط الشكل الأول. فقد نضطر إلى جعل أحد المقدمتين بالخصوص هي الصغرى حتى يتألف شكل متوفر فيه الشروط، أو مثلا نوفر بإيجاب إحدى المقدمتين أو كلية إحدى المقدمتين وهكذا. أما شروط هذا النوع، يا نوع يقصد به القياس المؤلف من المنفصلتين المحولتين إلى متصلتين، فللمنطقيين فيها كلام واختلاف كثير، اختلفوا في تعدادهن ونوع هذه الشروط. لكن المصنف يقول والظاهر أن الاختلاف ناشئ من عدم مراعاة وجوب تحويل المنفصلة إلى متصلة. يعني هؤلاء المناطق نظروا للأصل بما هو شرطية منفصلة ولم ينظروا إلى ما تحول إليه من متصلة، فلذلك بدأوا يوجدون شروط تناسب الشرطية المنفصلة، فيلاحظ أخذ النتيجة من المنفصلتين رأساً. يعني إذا بقينا منفصلات تكون النتيجة هم تخرج شنو؟ رأسا منفصلة، لأن إذا المقدمات منفصلات النتيجة منفصلة. فذكر بعضهم أو أكثرهم من المناطق إن من جملة الشروط يعني في المنفصلتين إيجاب المقدمتين معا، يعني كلا المقدمتين لازم تكون موجبة، ويعني ما يصح تكون إحداهما سالبة، هكذا اشترطوا. هاي أولا. ثانيا، من الشروط الأخرى التي شرطوها ألا يكونا، يعني منفصلتين، مانعتي جمع، يعني ما يصير تجيب لنا الصغرى والكبرى كلاهما مانع الجمع، ولا حقيقتين، يعني ولا منفصلتين حقيقتين، يعني ولا تجيب لنا صغرى وكبرى كلاهما حقيقتين. قالوا هذا بالمنفصلات ما ينتج. احنا شو نقول؟ نقول هاي شروط صحيحة لو جمدنا وبقينا على المنفصلات، لكن إذا حولناها إلى متصلات حتى لو جبنا احنا المقدمات سالبة ينتج، حتى لو تجيب كلاهما مانع الجمع ينتج، حتى لو تأتي به كلاهما حقيقتين ينتج.
كمان ثلاث شروط هذا.
أي نعم، أحسنتم. ولكن لو حولنا المنفصلتين إلى متصلتين فإن نجدهما ينتجان ولو كانت إحداهما سالبة. يعني بالمتصلة حتى لو كانت إحدى المقدمات سالبة يكون القياس منتج، أو كلاهما مانعتي جمع، أو كلاهما حقيقيتين، غير أنه يجب أن تؤلف المتصلتان على صورة قياس من أحد الأشكال الأربعة حاويا على شروط ذلك القياس. لأن إحنا قلنا بعد ما نحول المفصلات إلى متصلات نسوي على صورة أحد الأشكال الأربعة ونوفر به شروطه كما قدمنا. فمثلا لو كانت المقدمتان مانعتي جمع وجب تحويلهما إلى متصلتين يؤلفان قياس من الشكل الثالث كما سيأتي مثاله. المصنف راح يذكر لنا مثال يجيب لنا بكلا المقدمتين مانعة الجمع بعد تحويل المنفصلات إلى متصلات. طبعا كل واحدة تحول إلى أربعة، اثنين، لأن مانع الجمع اثنين باثنين يصيرن أربعة. من يصيرن أربعة نلاحظ قياس من الشكل الثالث متوفر بين الحد الأوسط يأتي موضوع في كل يأتي تالي تالي، لأن إحنا كلامنا بالمنفصلات أو بعد تحويلهم إلى متصلات يأتي تالي في كلا المقدمتين. نعم، يأتي موضوعا في كلا المقدمتين، لأن إحنا التالي كلاهما محمول هذا الثاني، والموضوع كلاهما موضوع هذا منه الثالث. نعم، فإذا يأتي يؤلف قياس على نحو من الشكل الثالث كما سيأتي مثاله. نعم، أو كلاهما تاليا اللي هو منه الشكل الثالث أو الشكل الثاني كما سيأتي مثاله. يعني بعبارة أخرى، لو يأتي كلاه الشكل الحد الأوسط كلاهما مقدم، لو يأتي كلاهما شنو تالي، لو يناسب الشكل الثاني لو يناسب الشكل الثالث كما سيأتي مثاله. أما لو تألفا على غير هذا الشكل فإنهما لا ينتجان، يعني إذا تألفن على غير الشكل الثالث ما يكون قياس منتج، لأن ما متوفرة به شروط ذلك الشكل، لأنهما راح يتألفن من مانعتي جمع، بل لأنهما بعد ما يرجعان إلى الشكل الثالث. نعم، وعليه فنستطيع أن نقول لهذا النوع، يا نوع القياس المتألف من الشرطيات المنفصلة المحولة إلى متصلة، لها شرط واحد عام، وهو أنه يصح تحويل المنفصلتين إلى متصلتين يؤلفان قياسا من أحد الأشكال الأربعة حاويا على شروط ذلك الشكل، وعلى الطالب أن يبذل جهده لاستخراج جميع المتصلات اللازمة للمقدمتين، ثم بعد ذلك يقارن بعضها مع بعض حتى يحصل على صورة القياس المنتج لمطلوبه. طبعا المصنف ما ذكر لنا أمثلة، أوكل الأمر إلى الطالب، قال الطالب هو يحاول ماذا؟ يوجد هذا الشيء. من تظهر إحنا راح نعطي أمثلة إن شاء الله تطبيقية إليه، لكن لابد أن نعرف طريقة أخذ النتيجة وطريقة التعامل مع القياس المؤلف من المنفصلات. حتى والمصنف هم راح يذكر لنا مثال تطبيقي علمنا عليه، واحنا هم راح نذكر أمثلة له. الآن وصل كلامنا إلى طريقة أخذ النتيجة. احنا بالحقيقة عندنا قياس مؤلف من شرطيات منفصلة، حولناهن إلى متصلات، هاي الخطوة الأولى. بعد تحويلهن إلى متصلات نلاحظهن هن تحولن إلى حقيقية، مانع الجمع، مانع الخلو. إذا حقيقية هي في أصلها قلنا شقد تتحول؟ 4 متصلات. إذا مانع الجمع تحول إلى متصلتين، قانونها عين أحد الطرفين مع نقيض الآخر. وإذا مانع الخلو تتحول إلى متصلتين، قانونها نقيض أحد الطرفين مع عين أحد الطرفين. هاي الخطوة الأولى. 2، الآن حولناها إلى متصلات، ظهر مجموعة قضايا شرطية متصلة. شو نحاول؟ نحاول نوجد اقترانات، يعني مثلا هذين المتصلات المتحولات من اللي يقترنن بحيث يوفر لنا شرط من شروط الشكل الأول، يكون مثلا الحد الأوسط تاليا في الصغرى موضوعا في الكبرى، أو من يوفر شرط ثاني أو ثالث، الحد الأوسط كلاهما محمول في الصغرى أو كلاهما موضوع في أو كلاهما محمول في المقدمتين أو كلاهما تاليا في المقدمتين أو كلاهما مقدما في المقدمتين، فحتى نلاحظ شكل أول ثاني ثالث. بعد ما نألف اقترانات نوجد قياس أمام، إذا من الشكل الأول يعطي نتيجة، إذا من الشكل الثاني أو ثالث إيش يعطي نتيجة. من تظهر النتائج راح تظهر متصلات، نجيب الخطوة الثالثة نحول المتصلة إلى منفصلة، فناخذ النتيجة ونحولها إلى هذا الأمر. نعم، الآن راح نقرأ هذا الشيء، ما بي شيء. قال طريقة أخذ النتيجة مما تقدم كله، نعرف الطريقة التي يلزم اتباعها لاستخراج النتيجة في هذا النوع اللي هو المؤلف من الشرطية المنفصلة المحولة إلى متصلة، ونحن حسب الفرض إنما نبحث عن خصوص القسم الأول منه اللي وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام منهما. لأن احنا قلنا كل قياس على حسب وجود الحد الأوسط واتباع مقدماته يمكن يكون 3، مرة القياس كلاهما الحد الأوسط جزء تام، ومرة جزء تام من أحدهما وجزء غير تام من أحدهما، ومرة كلاهما جزء غير تام. المصنف يقول احنا ما نقدر نتناول البحث عن الجميع، راح نتناول الأبحث الموافق للطبع الجاري، ونتناول البحث اللي هو أكثر وشيوع استعمال وأكثر رواج. من هو النوع اللي يكون به الحد الأوسط جزء تام من كلا المقدمتين؟ هذا اللي راح نتناوله. فأولا علينا نتبع ما يأتي. أولا بما أنه احنا عندنا منفصلات لازم شي نحولهن إلى متصلات، لأن هذا واجب، نحول كل من المنفصلتين إلى جميع المتصلات اللي يمكن أن تتحول إليها، وهذا مر علينا وتقدم أن الحقيقية تتحول إلى 4 متصلات، لأن الحقيقية يتوفر بها القانونين، عين أحد الطرفين مع نقيض الآخر، وقانون نقيض أحد الطرفين مع عين الآخر، فيصير عندنا 4، وكلا من مانعة الجمع والخلو إلى 2 من المتصلتان. مانعة الجمع قانونها شنو؟ عين أحد الطرفين مع نقيض الآخر، ومانعة الخلو قانونها نقيض أحد الطرفين مع عين الآخر. ثم بعد ذلك 2، نقارن بين المتصلات المحولة، يعني بعد ما حولناها من منفصلات إلى متصلات نوجد صورة اقترانات بينهما في أحد المقدمتين وبين المتصلات المحولة، فنختار هاي الصور الاقترانية على شيء يتكرر في حد الأوسط يناسب شكل من الأشكال الأربعة. فلهذا قال نقارن بين المتصلات المحولة طبعا المحولة من المنفصلات، من أحد المقدمتين وبين المتصلات المحولة من الأخرى، فنختار الصورة التي يتكرر فيها حد أوسط وتكون على شكل تتوفر فيه شروطه. إذا مناسب الشكل الأول كنت تتوفر بشروط الشكل الأول، وهكذا. وعلى الأكثر تكون الصورة المنتجة أكثر من واحدة، يعني مو اقتران. احنا عندنا مرات 8 متصلات، او مرات 6 متصلات او 4 متصلات محولة. فهنا دائما على الاكثر مو بس صورتين يقترنن، يمكن اكثر من صورتين تقترنن، يمكن الاولى مع الثالثة، الثانية مع السادسة، الرابعة مع الثامنة، وهكذا. واحنا ما يكفينا نختار وحدة من صور الاقتران ونسوي شكل اول مثلا ونطلع النتيجة، وبعدين النتيجة متصلة نقلبها الى نحولها الى منفصلة، ويكفينا ان نختار واحدة منها تنتج المطلوب. ثالثا ناخذ النتيجة اللي ظهرت متصلة ونحولها اذا شئنا. ليش المصنف قال اذا شئنا؟ لانه قال المقابل يصر انه احنا عندنا قياس مؤلف منفصلات، نريد شرطية منفصلة كنتيجة، ليش حولتوا الى متصلات وطيتونا قياس بنتيجة متصلة؟ اذا شئنا نقدر نحول ياء الى منفصله، لان احنا قلنا المنفصله ملازمه لمن؟ للمتصله، فنحولها الى منفصله لازمه لها. هاي اما تكون على نحو مانعه الجمع، او تكون على نحو شنو؟ مانعه الخلو. فمثلا لو كان القياس مؤلف من حقيقيتين، راح نحول الاولى الى 4 متصلات، وهذا واضح لان متوفر بها القانونين، والثانيه هم تتحول الى 4 متصلات لانها متوفر بها القانونين، فراح يحدث عندنا 8 صور. هاي 8 صور ناتجة من اقتران 4 مع 4، واحنا 4 في 4 يساوي لنا 16، فلهذا راح يصير عندنا 16 صورة يمكن ان تكون صورة للاقتران. وعند فحصها نجد 8 منها ما يتكرر بها حد اوسط، فلا يتألف منها قياس، يعني اذا بقت منفصلات ما يتألف منها قياس. نعم، والثمانية منها بعد تحويلها إلى متصلات ما تشترك بحد أوسط، فما تألف إن صورة اقتران وقياس. والثمانية الباقية ينتج بعضها الملازمة بين عين الطرفين في الحقيقيتين، يعني ينتج الملازمة بين عين الطرف من أحد الحقيقتين وعين الطرف من الحقيقية الأخرى. بعبارة أخرى يعني تنتج ملازمة بين عين المقدم من أحد الطرفين وعين تالي الأخرى. نقدر نوجد ملازمة بين عين المقدم من أحد الأطراف وعين التالي من الطرف الآخر، فيوجد صورة اقتران نستطيع أن نجعلها على شكل قياس. وبعضها الآخر ينتج الملازمة بين نقيضيهما، يعني ينتج صورة ملازمة بين نقيض طرف من أحد المقدمتين ونقيض طرف آخر من المقدمة الأخرى، وذلك حسب اختلاف الشكل. وينبغي أن يختار الطالب منها ما هو أمس بمطلوبه، يعني يختار القياس اللي يتألف من حقيقتين أو من مانعتي جمع، من مانعتي خلو، حسب إثبات المطلوب اللي هو يريده. هذا طبعا الكلام كله على شكل وجه نظري، الآن المصنف يريد يثبت على شكل التطبيق والتمرين العملي. قال ولأجل التمرين نختبر بعض الأمثلة. الآن المصنف راح يجيب لنا مثال. قال لو إن حاكما مثل القاضي جيء له بمتهم في قتل وعلى ثوبه بقعة حمراء، وهذا المتهم ادعى أنها حبر وليس الدم، لأن هم اتهموا بالقتل، قالوا له أنت القاتل والدليل على قتلك أنه ملابسك فيها دم. هو شد على المتهم، قال هذا ليس بدم، هاي بقعة حبر حمراء. ادعى المتهم أنها حبر أحمر، فأول شيء يصنعه الحاكم لابد حتى يتوصل، لأجل التوصل إلى إبطال دعوى المتهم، لأن المتهم يدعي أنها حبر أحمر، فالحاكم إذا يريد يبطل الدعوى مالته كون يثبت أنها ليست بحبر بل هي شنو؟ دم، حتى يثبت التهمة على الجريمة على المتهم. فلإبطال دعوى المتهم بأن يعني بطل دعوة إنها حبر ويثبت إنها دم ويحكم باتهامه وجرمه، أو لا أو تأييده، يعني يثبت إنها فعلا هي حبر أحمر ويأيد المتهم ويعلم ببراءته. نعم، فيحكم ببراءته. نعم، الآن ماذا يفعل؟ يقول هكذا الحاكم، يؤشر على البقعة الموجودة على الملابس، يقول هذه البقعة أما دم أو حبر، يعني مانع الجمع، يعني ما يجتمع، لو هو دم لو هو حبر ما يجتمع الاثنين، هم هو دم وهم هو حبر أحمر، هذا ما يصح، بمعنى ما يمكن أن تكون هم دم وهم حبر أحمر. وثم يقول وهي أما دم أو لا تزول بالغسل، يعني هاي مانعة خلو، إذا كانت دم فهي تزول بالغسل، لأن الدم إذا غسلناه يزول بالغسل إذا غسلناه، وإذا كانت حبرا يعني لا تزول بالغسل، لأن الحبر من عادته يبقى مطبوع على الملابس ما يزال، فالحبر لا يزول بالغسل، هاي مانعة خلو، يعني الواقع ما يخلو من أمرين، أما هي دم وتزول بالغسل، وأما هي حبر لا تزول بالغسل، الواقع ما يخلو منهما، ما يصير نرفع اثنينات. نعم، الآن أصبح عندنا قياس مؤلف من شرطية منفصلة مانعة جمع، ومن شرطية منفصلة مانعة خلو. الآن شلون ينتج القياس؟ نقول نحول مانعة الجمع إلى متصلتين. إحنا مر علينا مانعة الجمع قانونها شنو؟ عين أحد الطرفين مع نقيض الآخر. فنقول هكذا، لو أولا كلما كانت البقعة، هذا عين المقدم، دمون فهو ليس بحبر، هذا نقيض التالي. اثنين كلما كانت حبرا، هذا عين التالي، فهي ليست بدم، هذا نقيض المقدم. هاي صار عندنا قضيتين شرطيتين متصلتين يتحولن مين؟ من مانعة الجمع. ثم بعد ذلك نحول مانعة الخلو أيضا إلى ماذا؟ متصلتين. طبعا مانعة الخلو قانونها شنو؟ نقيض. أحسنتم، نقيض أحد الطرفين مع عين الآخر. فنقول هكذا، كلما لم تكن البقعة دما، هذا نقيض المقدم، فلا تزول بالغسل، هذا عين التالي. أربعة، كلما زالت البقعة، هذا نقيض التالي، كلما زالت البقعة بالغسل، هذا نقيض التالي، فهي دم، هذا عين المقدم. الآن ايش صار عندنا المتصلات المحولة؟ أربعة. هذا الخطوة الأولى، حولنا المنفصلات إلى متصلات. الخطوة الثانية، نحاول نوجد صور اقتران بين المتصلات المحولة حتى ينتج لنا حد أوسط متكرر على صورة شكل من الأشكال الأربعة. وبمقارنة المتصلتين رقم 1 و2 بالمتصلتين رقم 3 و4 تحدث 4 صور، لأن احنا عندنا 2 باثنين، 2 في 2 يساوي 4، يعني يمكن أن نختار 4 صور تؤلف من هذه أربعة مقدمات. اثنتان منها ما يتكرر فيها حد أوسط، وإذا ما تكرر حد أوسط بعد ما يتألف منها قياس. نعم، اللي هي من هي؟ وهما المؤلفتان من رقم 1 و3، والواحد ما هو؟ كلما كانت البقعة دما فهي ليست بحبر، والثلاثة كلما لم تكن البقعة دما فلا تزول بالغسل أو بالغسل، هذا ماكو حد أوسط متكرر. ومن رقم 2 و4، 2 أيضا كلما كانت حبرا فهي ليست بدم، و4 كلما زالت البقعة بالغسل فهي دم، ما يوجد فيها أيضا حد أوسط متكرر. إذن الأول ويا الثالث ما ينتج قياس، والثاني ويا الرابع أيضا ما يتألف منه قياس، لأن يعني ماكو حد أوسط متكرر. إيش بقى عندنا؟ بقى عندنا الأولى مع الرابعة. قال أما المؤلفة من رقم 1 و4، رقم واحد منه كلما زالت البقعة بالغسل فهي دم، هاي صغرى، كلما كانت البقعة دم فهي ليست بحبر، هاي كبرى، هاي توفر لنا شكل من الأشكال الأول. إذا جعلنا رقم 4 هي الصغرى اللي هي كلما زالت البقعة بالغسل فهي دم، وجعلنا رقم 1 هو الكبرى، كلما كانت البقعة دم فهي ليست بحبر، راح ينتج لنا قياس من الشكل الأول متكرر به الحد الأوسط اللي هو الدم في الصغرى وفي الكبرى، بعد حذف الدم ينتج لنا كلما كانت البقعة تزول بالغسل فليست بحبر، هاي شنو هاي؟ هاي النتيجة اللي حصلناها كمتصلة. الآن هاي النتيجة هاي لحد الآن طبقنا الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة النتيجة المتصلة اللي ظهرت نحولها إلى منفصلة. لو ما منفصل عن مانعة الجمع أو نحب مانعة الخلو حسب اختيارنا، ويمكن تحويل هذه النتيجة المتصلة إلى المنفصلتين، يعني فنقول هكذا. أما أن تزول البقعة بالغسل طبعا هذا عين المقدم، وأما أن تكون حبرا هذا نقيض التالي، إذا لأن هذا قانون مانعة الجمع، عين أحد الطرفين مع نقيض الآخر، إذا تحولت عندنا إلى مانعة جمع. هاي انتهينا منها. أو نريد نحولها إلى مانعة خلو ونجيب قانون نقيض أحد الطرفين مع عين التالي، فنقول هكذا. وأما ألا تزول بالغسل هذا نقيض المقدم، أو ليست بحبر هذا عين التالي. أصبح عندنا قضية شرطية منفصلة مانعة خلو بعد ما حولناها من المتصلة. هذا بالنسبة لصورة الاقتران الأولى. ويمكن أيضا نألف قياس بين الثاني والثالث، الصورة الثانية والثالثة، هم تألف لنا قياس من الشكل الأول. كيف ذلك؟ أن نقول هكذا: كلما كانت حبرا فهي ليست بدم، هاي صغرى صغرى، وكلما لم تكن البقعة دما فلا تزول بالغسل، هاي الكبرى اللي هي الثالثة، الصورة الثالثة، الثانية جعلناها صغرى والثالثة جعلناها كبرى. الحد الأوسط المتكرر بينهما ليست بدم، ليست بدم لم تكن بدم. إذا حذفنا ليست بدم لم تكن البقعة بدم، يحصل كلما كانت البقعة حبرا فلا تزول بالغسل. هاي النتيجة اللي حصلناها وهي متصلة. إذا نأتي للخطوة الثالثة، نريد نحول هاي المتصلة إلى منفصلة، فيمكن أن نحولها لو إلى مانع الجمع قانونها عين المقدم مع نقيض الآخر، أو مانع خلو نقيضها نقيض أحد الطرفين مع عين التالي، فنقول هكذا. ويمكن تحويل هذه النتيجة إلى المنفصلتين. أما أن تكون البقعة حبرا هذا عين المقدم، وأما أن تزول بالغسل هذا نقيض التالي، هذا قانون مانعة الجمع. وأما ألا تكون حبرا هذا نقيض المقدم، ولا تزول بالغسل هذا عين التالي، هاي مانعة خلو. ولاحظ إن هاتين المنفصلتين عين المنفصلتين للنتيجة الأولى. يعني هذه صورة اقتران، صورة اقتران 2 و3 هي بعينها نتيجة صورة اقتران 1 ب4، لاكو فرق بيناتهم، لأن نتيجة كلما كانت البقعة تزول بالغسل فليست حبر، ونتيجة كلما كانت البقعة حبرا فلا تزول بالغسل، هي نتيجة واحدة لكلا اقتران الصورتين، وليس الفرق إلا بتبديل الطرفين التالي والمقدم. ماكو فرق إلا أنه تلك نتيجة 1 و4 كان تاليها ليست بحبر، نتيجة 2 و3 أصبح مقدمها أنه كانت البقعة شبيهة حبرا، كلما كانت البقعة حبرا يعني التالي أصبح مقدم، وتزول بالغسل كانت بنتيجة 1 و4 مقدم، فلا تزول بالغسل أصبح شنو؟ تالي. غاية الأمر التالي صار مقدم، والمقدم صار تالي نحو الإثبات والنفي. قال: وليس هذا ما يوجب الفرق في المنفصلة، لأن احنا قلنا المنفصلة ماكو ترتيب طبيعي بينهما، أيهما تجعله مقدما أو تاليا لا فرق في البين، إذ لا تقدم طبيعي بين جزئيها كما تقدم مرارا. ذكرنا أكثر من مرة الشرطين منفصلة، ماكو تقدم طبيعي بين جزئيها المقدم والتالي، فإلك أيهما تجعله مقدما ولك أيهما تجعله تالي. أما المؤلف من المتصلة والمنفصلة فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.